بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام العدول في النية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لقد كتب الله نفسه أنه عند بوائد أماكن التكليف لا يجب نية أحدهما من الأبذال، فيجوز له الدخول في الصلاة مع عدم عزمه على التعيين فعلان، فذلك من جهة أن الأمر إنما تعلق بالجامع بطبيعة أحد الأمرين، يعني بالركعتين الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا، أن يسلم في الركعة الثانية وأن لا يسلم في الركعة الثانية. فإذا كان الجامع هو تحت الأمر دون الخصوصيات فلا يجب تعيين الخصوصية من الأول كما هو الحال في السورة الواجبة في الصلاة، فأن تبيعي السورة الجامع بين سور القرآن هو الذي اعتبر جزءا في الصلاة، فلا يجب تعيين السورة في أول الصلاة أنه يقرأ أي سورة. وإذا بنى على تعيين سورتين بعد ذلك يجوز العدول إلى السورة الأخرى، فلو فرضنا أنه كان بانيا على أن يقرأ سورة الجمعة في الصلاة يوم الجمعة بدا له، فبعد الفراغ من القراءة يعني من الهم من سورة الهم قرأ في سورة الأخرى لا مانع من ذلك. كل ذلك من جهد أهل الأمر إنما تعلق بالجامع فيجب قصد الجامع، وأما الخصوصية فغير واجبة، فله اختيار أيه ما شاء في المقام أيضا كذلك، لا يجب إلا قصد الركعتين لا بشرط، فما أن أتى بهما بشرط لا فسلم في الركعة الثانية أو أضاف إليها ركعتين فسلم في الركعة الرابعة، الاختيار بيده. فلو دخل بقصد أحدهما نبى القصد فشرع في الصلاة يجوز له العدول إلى التمام لعين ما ذكرناه في السورة، لأن المأمور به والجامع، وكذلك العكس إذا قصد التمام فبدا له أثناء الصلاة. إذا لم يتجاوز محل العدول فأن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة له أن يعجل إلى صلاة القصر فيتم صلاته قصرًا، فمن ذلك يظهر الحال أنه لو دخل في الصلاة فأتم صلاته غفلة عن أنه مسافر، أو فرض أنه أجل قصد من الأول التمام ولكنه غفل فأتم ذلك قصرًا لا مانع من الصحة، فإنه أتى بالمأمور به وقصد الأمر والخصوصية لم تكن واجبة، فأي من الخصوصيتين وجدت الصلاة فلتكن. لا أصل للخصوصية في المأمور به وفي اتصاف الصلاة بالوجوب، الخصوصية أمر زائد حتى مع الغفلة لو أتم صلاته، أو بالعكس بنى على التمام فأتمها قصرًا غفلة عن أنه ناوب القصر، أيضا يصح ذلك. كل ذلك مما لا إشكال فيه، فالأمر كما ذكره. ذكر بعد هذا أنه إذا شك بين الإثنتين والصلاة بعد إكمال السجدتين هل يحكم بصحة صلاته؟ فأن هذه الصلاة صحيحة يبني على الصلاة فيتم صلاته، أو أن هذه الصلاة باطلة فيما إذا كان من الأول ناويا القاتل، يعني بناؤه أن يأتي بصلاة القصر فقصد الركعتين بشرط لا، فأن يسلم في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية شك بين الاثنتين والثلاث، هل يحكم ببطلان هذه الثلاث باعتبار أنها ثنائية فالشك في الثلاث الثنائية موجب للبطلان، أو يجوز له أن يعدل إلى التمام فتنقلب الثلاث فتكون ذات أربع ركعات فيبني على الثلاث ويتم ثلاثة فيأتي بركعة احتياطاً، هل يجوز ذلك أم لا؟ فعلى تقدير الجواز فهل يجب ذلك أو أن التقدير بيده له أن يبني على التمام فيتم ثلاثة وله أن لا يبني على التمام لا يعدل إلى التمام فيحكم بالبطلان بعد ذلك يعيد الصلاة؟ أما بالنسبة إلى الجواز هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قد يقال بعدم الجواز، فمنشأ ذلك أحد أمرين عدم الجواز، إما دعوى أن الشك في الصلاة الثنائية موجب للبطلان وهذه صلاة ثنائية وشك فيه فهو محكوم بالبطلان، إما لأجل ذلك، فالجواب عنه ظاهر، فإن الشك في نفسه ليس بمبتلين، فإنما لا يجوز المزيد على الشك فلا بد له من التردي، إن بقي على شكه بمقدار لم يترجح في نظره أحد الأمرين يرفع اليد عن الصلاة فيصلي صلاة أخرى، لا أن الشك بنفسه مبطل، ولذلك لو ترجح في نظره أحد الطرفين يبني عليه فلا يكون الشك مبطلا، فمن هذه الجهة لا مانع من العدول يعدل إلى التمام وبعد ذلك لا يكون المزي مزيا على الشك في الصلاة الثنائية، فإن قلب الموضوع فكانت الصلاة صلاة رباعية وحكمها البناء على الأكثر وهو الصلاة يبني على الأكثر فيتم صلاته، هذا أحد الوجهين وجوابه ظاهر. الوجه الثاني أن العدول إنما يجوز فيما إذا تمكن المكلف من إتمام الصلاة من المعدول آل، يعني لا بد من العدول من أن يكون العدول من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة، فأما لو فرضنا أنه مع قطع النظر عن العدول الصلاة باطلة لا يجوز العدول في مثل ذلك، لا بد من أن يكون كل من الصلاتين محكوما بالصحة في نفسها بعد ذلك يجوز العدول من صلاة إلى صلاة، فأما إذا فرضنا أن المعدول آن لا يحكم بصحته فإنما الحكم بالصحة بعد العدول، لا يكون هذا موضعا للعدول، ومن ذلك إذا شك في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فكان عليه قضاء مثلا قضاء صلاة العشاء أو الظهر أو العصر ليس له أن يعدل إلى تلك الصلاة الفائتة فيكون الشك شكا في الصلاة الرباعية فيتم صلاته، بل يحكم ببطلان هذه الصلاة لأن العدول هو حكم العدول، يعني جواز العدول حكم من تمكن من إتمام هذه الصلاة مع قطع النظر عن العدول للعدول يعدل إلى صلاة أخرى، فأما لو فرضنا أن هذه الصلاة قبل العدول محكومة بالبطلان كيف يمكن أن يعدل من صلاة باطلة ليجعلها صحيحة؟ هذا خارج عن مبادع العدول، هذا إنما يصح هذا الكلام فيما إذا كان العدول على خلاف القاعدة وثبت بدليل خارجي كما في العدول من صلاة إلى صلاة كما ذكرنا صلاة الفجر مثلا شك فيها أو صلاة المغرب شك فيها فتذكر أن عليه فائتة ليس له أن يعدل إلى الفائتة ويتم صلاته باعتبار أن هذه الصلاة فاسدة في نفسها، يعني لا يمكنه إتمام الصلاة بالعنوان الذي شرع في الصلاة بذلك العنوان، إتمامها غير ممكن، أدلة العدول غير شاملة لمثل هذا المورد، بل موردها ما اذا كان الثلاثه في نفسها صحيحه فيعدل الى ثلاث اخرى. فاما في المقام فالعدول على القاعده لا يحتاج الى الناس، لان المامور به هو الجامع، وليست هذه الثلاث ثلاثا ثنائيه، بل الجامع بين الثلاث الثلاثيه والرباعيه. انما صار الثلاث ثنائيه باختيار المكلف لا بجعل من الشارع. المأمور به والجامع بين الثنائية والرباعية، فإذا كان الجامع هو المأمور به وهو متمكن من الإتيان بالجامع بالبناء على الأكثر، فما هو المانع من شمول أدلة البناء على الأكثر؟ إذا شككت فابن على الأكثر. ألا أعلمك شيئا؟ إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. وثبت عمار قال إذا شككت فابن على الأكثر. ما هو المانع من شموله للمقام؟ الخارج عن ذلك الثلاث الثنائية بجعل شرعي، الثلاث الثلاثية بجعل شرعي. وأما هذا لم يدل دليل على البطلان فيه كما ذكرنا بمجرد الشك، والمأمور به والجامع، فيتمكن المكلف من إتمام الصلاة المأمور بها وهو الجامع للبناء على الأكثر، وأدلة السكوت غير قاصرة الشمول لمثل المقام. إذن الصحيح هو جواز العدول إذا شك بين الاثنتين، والثلاث يبني على الثلاث فيتم ثلاثة، فكذلك إذا شك بين الثلاث والأربع كان بانيا على أن يصلي قسرا، ولكن غفلة زاد عليها. لو كان التفت بعد الصلاة تقدم حكمه لا بأس به، لو التفت في الأثناء وهو شاك بين الثلاث والأربع يعلم جزما فأنه صلى ثلاثا ولم يسلم في الركعة الثانية، ولكن لا يدري أن هذه ركعة رابعة أو ركعة ثالثة، أيضا يبني على الأربع ويتم ثلاثة، لأن الجامع هو المأمور به وهو متمكن من الإتيان بالجامع. يبقى الكلام في وجوب ذلك، هل يجب هذا باعتبار أن قطع الثلاثة حرام؟ كيف يمكنه أن يرفع اليد عن هذه السلام مع تمكنه من الإتمام فيقطع ثلاثة؟ فهل يجب عليه الإتمام بل تحفظا على الصلاة لئلا يقطع الصلاة وهو محرم، أو أنه لا بأس بالقطع في المقام؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لأن دليل حرمة القطع لو تم إنما هو الإجماع، والإجماع إن مورده ما إذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها لا ما إذا تمكن المكلف من تصحيحها. هنا الصلاة ليست صحيحة في نفسها، قطع النظر عن العدول إذا لم يعدل المكلف إلى التمام كانت الصلاة محكومة بالبطلان، فليس هذا من قطع الصلاة يعني من إبطال الصلاة، بل الصلاة في نفسها باطلة. غاية الأمر أن المكلف يتمكن من إتمامها صحيحا. وبعبارة أخرى مورد هذا الحكم وهو حرمة القطع ما إذا كان البطلان مستندا إلى القطع، لو لم يقطع الصلاة صحيحة. هنا ليس كذلك، لو لم يقطع أيضا الصلاة ليست صحيحة، لأن الشك شك في الصلاة الثنائية، إذا لم يعدل يحكم بالبطلان. فالصحة متوقفة على أمر آخر اختياري وهو العدول، لذلك يكون صحيحا. فدليل حرمة القطع لا يشمل المقام. هذا بالنسبة إلى الموارد التي يعني كيفية النية، تعيين خصوص الوجوب، الناد، القضاء، الأداء، القصد، التمام. ثم بعد ذلك ذكر أنه لا يجب نية الصلاة تفصيلا، لا يلزم الإنسان في أول صلاته يقصد أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود تفصيلا، بل يجوز النية الإجمالية، ينوي أن يأتي بما أمره الله من الأجزاء من لم يلتفت إلى الأجزاء فعلا تفصيلا وذلك لعدم الدليل على ذلك. الدليل دل على لزوم الإتيان بهذه الأجزاء ولزوم انتسابها وإضافتها إلى المولى. أزيد من ذلك ليس هنا دليل لأن النية التفصيلية أن يكون ملتفتا إلى كل جزء أول الأمال هذا لا دليل عليه. نعم لا بد من أن يكون قاصدا لتمام العمل من الأول، فإن المأمور به الأجزاء بشرط الانضمام، هذا هو المأمور به. فلا بد من قصد الأجزاء منظمتان، فلو قصد التكبير فقط ولم يكن بانيا على القراءة حينما نبى التكبير بعد ذلك بداله فالنبى وقرأ بعد ذلك بداله نبى فركع لا يحكم بثلاثة، لأن التكبير ليست بمأمور بها مستقلا، وإنما الأمر بالتكبير أمر بالصلاة بالتكبيرة في ضمن الصلاة، فالتكبيرة المأمور بها هي التكبيرة المنظمة إليها سائر الأجزاء، فلا بد من قصد ذلك من الأول. وأما لو قصد أن يصلي ركعتان بعد ذلك إذا قصد أن يأتي بالركعة الثانية وهكذا لا يهتم بصحة ذلك لعدم نيته الأمر. المركب لم يزف إلى المولى وإن كان كل من أجزائه أزيف إلى المولى، لكن هذه الأجزاء إنما تكون قابلة للإضافة إلى المولى فيما إذا كانت منزمة بشرط الانضمام لا مطلقا. فقصد الأجزاء مستقلا من دون أن ينزم بعضها ببعض بل هذا لا يكون مديا في مرحلة الامتثال. ذكر قدس الله نفسه أن اشتمال الصلاة على الأجزاء المستحبة لا ينافي نية الوجود. قد يفرض يعني قد يقال فأن الأجزاء المستحبة إنما هي من خصوصيات الواجب. الواجب على قسمك له قسم وهي المشتملة على الأجزاء المستحبة على القنوت على الأذكار في الركوع والسجود، وقسم آخر غير مشتمل على ذلك فللطبيعة قسمان، قسم أفضل من القسم الآخر كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى الصلاة في البيت، هذه الصلاة أفضل من تلك الصلاة. الأجزاء المستحبة إذن من هذا القبيل، من قبيل المكان من قبيل الزمان، الصلاة أول الوقت أفضل من الصلاة آخر الوقت وفي وسط الوقت. قد يقال إن هذه من الخصوصيات، بناء على ذلك لا إشكال في اتصاف هذه الصلاة مع خصوصيتها متصفة بالوجود، غاية الأمر أنه أفضل الأفراد. كون الفرد أفضل لا يخرجه من كونه مصداقا للواجب، مصداق للواجب لكنه أفضل الأفراد لا أنه مستحب، وإنما يعبر بالاستحباب مسامحة، وإلا فهو فرد من الواجب أفضل فرد الواجب كما في الصلاة أول الوقت. وإذا قلنا بأن هذا لا يصح، لا يمكن أن تكون القنوت جزءا من الفرد الفاضل، اعتبار الجزئية غير ممكن كما ذكرناه في الأصول، وإنما هو مستحب نفسي مورده الصلاة ومحله الصلاة. هذا أمر آخر، الصلاة شيء والقنوت شيء آخر، هذا مستحب مورده ومحله هو الصلاة. الواجب ظرف لهذا المستحب، الأمر أوزه. إذن الصلاة غير مشتملة على الأجزاء المستحبة، فإنما هي مشتملة على أمور المستحبة. هذه الأمور ليست أجزاء للصلاة، فإنما الصلاة ظرف لهذه الأمور، واشتمال الصلاة على هذه الأمور لا ينافي وجوبها. فمن الأول يقصد الإتيان بالصلاة الواجبة وإن كان يأتي في ضمنها بأمور مستحبة، إذن فإن هذه الأمور المستحبة قد امر بها به امر آخر غیر الامر الصلاتی علا کل تقدیرین لا یناف اشتمال الصلات علی المستحب قصر الوجوب من الاول. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك ان الاهداف ترك التلفظ بالنيه. قبلا ذكر انه لا يجب الاختار في النيه كما لا يجب التلفظ. هنا ذكر ان الاهداف ترك التلفظ بالنيه ولا سيما في صلاه الاحتياط اذا شك بين الصلاه الاربع مثلا لبنا على الأربع بعد تمام الصلاة أراد أن يتكلم هذا بالخصوص خصوصا ليس له أن يتلفز بالنية في صلاة الإحياض بل ذكر بعد هذا وإن كان الأقوى أنه لا يزر بصحة الصلاة لو تنفذ إذن الصلاة يحكم بالصحة. أما منشأ حكمه بالصحة منشأه أنه قدس الله نفسه يرى أن صلاة الإحتياط واجب مستقلا وليس هو جزءا من الصلاة واجب مستقل حكمته تدارك ما نقص. فإذا كانت كان واجبا مستقلا ما هو المانع من التلفظ بالنية؟ فالأقوى الصحة ولكن الإحتياط في عدم التلفظ بذلك هذا على مبنى. و اما على ما بنينا عليه و سيدي ان شاء الله تعالى في محله ان المستفاد من الروايات ان صلاة الاحتياط جزء من الصلاة و مسمم من الصلاة على ذلك يكون تكلمه تكلما في اثناء الصلاة فهو غير جائز ليس له ان يتلفز بالنية في صلاة الاحتياط لانه بعد لم يفرغ من صلاته فإنما الفراغ يكون بعد صلاة الاحتياط هذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط. فما غير صلاة الاحتياط من بقية الصلوات حتى قدس الله نفسه بالسهى ولكن احتاط في ترك التلفظ منشأ الاحتياط ما يراه من وجوب الإقامة في الصلاة. يرى قدس الله نفسه أن الإقامة واجبة في الصلاة للرجال فباحتمال أن تكون الإقامة باطلة بالتكلم ومحتاجة إلى الإعادة احتاط بترك التلفظ. فالاحتياط بترك التلفظ من جهة رعاية الإقامة وإلا فلا موجب لعدم الجواز. إذا لم تكن إقامة مثلا في موارد سقوط الأذان والإقامة لا مانع من التلفظ ولكن حتى مع ذلك بالصحة. ولعل الفتوى بالصحة مع هذا الاحتياط كان الاحتياط لوجوب الإقامة فأن التلفظ يوجب إعادة الإقامة لعل الفتوى بالصحة من جهة أن أدلة التكلم التي هي موجبة للبطلان منصرفة عن ذلك يعني روايات الإقامة إذا تكلمت فأعد الإقامة منصرف عن مثل هذا التكلم الراجع إلى الصلاة كما ورد بعض مصادقه في النصوص كقولهم فليقدم فلان إلا في تقديم إمام أو في تعديل صفوف الكلام لا يزور. فلعله قدس الله نفسه استفاد من هذا أمرا كليا وهو أن الكلام الراجع إلى الصلاة لا بأس به ولذلك أفتى بالصحة فحيث إنا لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى ذلك يعني إلى هذا الاحتياط وإن كان الأولى ترك التلفظ كما تقدم.